الشريط الثامن، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 115. تقوى الله في الخلوات. إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة، كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر فينفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يقوي محبته أو على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب، ويتفاوت تفاوت العود، فترى عيون الخلق تعظم أو تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه ولا يعرفون لما، ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرايح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره وقبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. وعلى عكس هذا من هاب الخلق ولم يحترم خلوته بالحق، فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب تفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب فإن قل مقدار ما جنى قل ذكر الألسن له بالخير وبقي مجرد تعظيمه، وإن كثر كان قصار الأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه. ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة. ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هفوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق ما آثرت، فيبقى أبدا في التخبيط. فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، فتلمحوا ما سطرته واعرفوا ما ذكرته، ولا تهملوا خلواتكم ولا سرائركم، فإن الأعمال بالنية والجزاء على مقدار الإخلاص. 116. الرضا بالقدر. من عرف جريان الأقدار ثبت لها، وأجهل الناس بعد هذا من قاواها، لأن مراد المقدر الذل له. فإذا قويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبقى لك ذل. مثال هذا أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة، فإذا عجز خرج إلى سؤال الخلق مستحيا من الله كيف يسألهم، وإن كان له عذر بالحاجة التي ألجأته، غير أنه يرى أنه مغلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا. وذاك المراد منه، أوليس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلا يقدر على العود إليها حتى يدخل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر عبرة في ذلك؟ فسبحان من ناط الأمور بالأسباب ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب. 117. يختبر الله صبر عباده. سبحان المتصرف بخلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم، ويظهر جواهرهم في الابتلاء. هذا آدم عليه السلام تسجد له الملائكة، ثم بعد قليل يخرج من الجنة، وهذا نوح عليه السلام يضرب حتى يغشى عليه، ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلك أعداؤه، وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة، وهذا الذبيح يضجع مستسلما ثم يسلم ويبقى المدح، وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصول، وهذا الكليم عليه السلام يشتغل بالرعي ثم يرقى إلى التكليم، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقال له بالأمس اليتيم، ويقلب في عجائب يلاقيها من الأعداء تارة ومن مكائد الفقر أخرى، وهو أثبت من جبل حراء، ثم لما تم له مراده من الفتح وبلغ الغرض من أكبر الملوك وأهل الأرض نزل به ضيف النقلة فقال واكرباه، فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام، لم يستهول نزول البلاء ولم يفرح بعاجل رخاء. 118. لا تقدم على عمل لا تطيقه. ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح. مثاله رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون وانفرد في زاوية، وغلب على قلبه ذكر الموت والآخرة، فلم يلبث متقاضي الطبع أن ألح بما جرت به العادة، فمن القوم من عاد بمرة الهامش أي عاد إليها تماما كما يقال اليوم بالمرة، انتهى الهامش. فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه كأكل الناقة من مرض، ومنهم من توسط الحال فبقي كالمذبذب، وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، فإن قويت عزيمته عمل في بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر الحال، ولم يظهر شيئا للخلق، فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة. وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم، وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ، وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار، ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا فقال أخطأوا كلهم، وقد تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها كما روي عن سفيان في دفن كتبه، أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم. الهامش من هذا المعنى أو مر هذا المعنى مرارا، انظر الفصل رقم 19، انتهى الهامش. فكان من جنس تحريق عثمان رضي الله عنه، أو كان فيها شيء من الرأي فلم يحب أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان رضي الله عنه للمصاحف لئلا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره، وهذا التأويل يصح في حق علمائهم. فأما غسل أحمد ابن أبي الحواري كتبه وابن أصباط فتفريط محض، فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع أو من ارتكاب ما يظن عزيمة هو خطيئة أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرة، وعليكم من العمل ما تطيقون كما قال صلى الله عليه وسلم. 119. لا خير في لذة من بعدها النار. أجهل الجهلاء من آثر عاجلا على آجل، لا يأمن سوء مغبته. فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذ. ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا وكيف، والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا محبوبة بالطبع لا ريب في ذلك، ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه أخذها ليسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار. وهل عد العقلاء وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك؟ هيهات، بل الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة. وقد أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا الحسن ابن أبي طالب قال حدثنا يوسف ابن عمر القواس قال حدثنا الحسين ابن إسماعيل إملاء قال حدثنا عبد الله ابن أبي سعد قال حدثنا محمد بن مسلم البلخي قال حدثنا محمد بن علي القوهستاني قال حدثنا دلف ابن أبي دلف قال رأيت كأن آتيا أتى بعد موت أبي فقال أجب الأمير، فقمت معه فأدخلني دار وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها أثر الرماد، وإذا بي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه فقال لي كالمستفهم دلف، قلت نعم أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول أبلغنا أهلنا ولا تخف عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاق، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا فارحموا وحشتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ قلت نعم. فأنشأ يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. 120. نصائح لطالب العلم. اللذات كلها بين حسي وعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين أو المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه من زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأنا. فإن قال قائل: فإن كانت له همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فإن قال قائل: فإن كانت لي همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر، ثم من البعيد أن يرزقك همة ولا يعينك، فانظر في حالك فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه، واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليوفرك على لذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحك. وأما ما أردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم. الهامش، انظر آخر الفصل رقم 114، انتهى الهامش. ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة أو لا يقصر في معرفة النقل. الهامش، النقل أي الأحاديث التي هي أدلة أحكام الفقه، انتهى الهامش. فبه تبين سير الكاملين، وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له أبواب لا تفتح لغيره، وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزء من زمانه مصروفا، وينبغي له بالتلطف أن يجعل جزءا من زمانه مصروفا إلى توفير الاكتساب والتجارة، مستنيبا فيها غير مباشر لها، مع التدبير في العيش الممتنع من الإسراف والتبذير. فإن رواية العلم والعمل به إلى درجة المعرفة لله عز وجل، فربما شغلته لذة فربما شغلته لذة ما وصل إليه عن كل شيء، ويا لها حالة سليمة من الآفة وإن وجد من طبعه منازعا إلى الشوق في النكاح فليتحرى السرار، فإن الحرائر في الأغلب غل، وليعزل عن المملوكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن. الهامش، العزل إلقاء الماء خارج الموضع لمنع الحمل، انتهى الهامش. وليعزل عن المملوكات إلى أن يجرب خلقهن ودينهن، فإن رضيهن طلب الولد منهن، وإلا فالاستبدال بهن سهل. ولا يتزوج حرة إلا أن يعلم أنها تصبر على التزويج عليها والتسري، وليكن قصده الاستمتاع بها لا إجهاد النفس في الإنزال، فإن ذلك يهدم قوته فيضعف الأصل. فهذه الجامعة من لذتي الحسن والعقل ذكرتها على وجه الإشارة، وفهم الذكي يملي عليه ما لم أشرحه مئة وواحد وعشرون. على طالب العلم ألا يجهد نفسه. اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك على الإعادة ليلا ونهارا، فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر أو يمرض. وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر ابن الأنباري في مرض موته فنظر إلى مائه. الهامش، أي بوله، وكان جمع البول في قوارير، وعرضه على الطبيب وعرضه وكان جمع البول في قوارير وعرضه على الطبيب هو الأسلوب الشائع في الفحص الطبي عند أطباء العرب من قبل 900 سنة. انتهى الهامش. فنظر إلى مائه وقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد. ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء. فقيل له: ما الذي كنت تفعل؟ قال: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فتور، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل. الهامش: الفصيح أن يقال 100 الرطل أو 100 الرطل. انتهى الهامش. وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب، فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإنه إذا استنفدها في وقت ضاعت منه أوقات، كما أن الشره يأكل فضل لقيمات يكون سببا إلى منع أكلات. والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من الليل والنهار، والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيد في وقتين من الليل والنهار، ويرفه القوى في بقية الزمان. والدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. وللحفظ أوقات من العمر، فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار. والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. الهامش: يريد ما بين الطعامين لا وقت الجوع الشديد. انتهى الهامش. ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي، والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل. والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول، وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبني عليه. وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله. ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليترك، فإن مكابرة النفس لا تصلح. وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم. وقال حماد بن سلمة: بقلة الغم. وقال مكحول: من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. واختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر. الهامش: كما هي الحال في زماننا الذي كثرت فيه المغريات والمغويات. انتهى الهامش. فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم، ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير، وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنة، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة تابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. الهامش: يحتج بعض الجهل بهذه الآية على أن التصوف يغني عن الطلب، فينال صاحبه العلم وهو قاعد، وذلك غلط، لأن الله يعلم من يتقي، والتقوى إنما تكون في اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ومما أمرنا به طلب العلم، ومما أمرنا به طلب العلم، فمن لم يطلب العلم لم يكن من أهل التقوى. انتهى الهامش. 122: اتق الله ولا تغتر بالسلامة. من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى، وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سمحت، وتنسى من يعمل سوءا يجز به، وربما قالت النفس إنه يغفر فتسامحت، ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء، وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة. وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل، ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ، مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر، ويتشاغل في حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النهي، فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا معنى قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد للنهي مبارز بالخلاف، فالعفو يبعد عنه بمقدار إصراره، ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك، كما قال ابن الجلاء: رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حدثا نصرانيا فقال: ما هذا؟ لترين غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. قال بعض المعتبرين: أطلقت نظري فيما لا يحل لي، ثم كنت أنتظر العقوبة، فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه، فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي، وذهاب أشياء كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي، ثم عاد الهوى فحملني على إطلاق بصري مرة أخرى، طمس قلبي وعدمت رقته واستلب مني ما هو أكثر من فقد الأول، ووقع لي تعويض عن المفقود ما كان فقده أصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك السياط، فها أنا أنادي من على الساحل. الهامش: الفصيح فها أنا ذا أنادي من الساحل. انتهى الهامش: فها أنا أنادي من على الساحل، إخواني احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة، واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة. وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه، ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما، والأمر بآخره، والعاقل من تلمح العواقب، وصابر رحمكم الله تعالى هجير البلاء فما أسرع زواله. والله الموفق، إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله. 123. الرد على أهل البدع والصوفية والمتكلمين والمشبهة. قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعوام، فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام، وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج، وأن الله ليس في السماء، وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض. الهامش: الله لا يحده زمان ولا يحويه مكان، وهو خالق الزمان والمكان. انتهى الهامش. ثم يقولون: أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟ هذا عبارة جبريل. فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام، وصار أحدهم يسمع فيقول: هذا هو الصحيح، وإلا فالقرآن شيء يجيء به جبريل في كيس. فشكى إلي جماعة من أهل السنة، فقلت لهم: اصبروا، فلا بد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وإن كانت مدموغة، وللباطل جولة وللحق صولة، والدجالون كثير، ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل سكة السلطان. قال قائل: فما جوابنا عن قولهم؟ قلت: اعلم وفقك الله تعالى عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل، واعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل، ولم يكلف معرفة التفاصيل، إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد، وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك. فأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الخالق، ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه، فقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاته وعلى قدرته بمصنوعاته، ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته، وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به، فعجز الخلائق عن مثله، واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة، ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صاف لم يتكدر. الهامش: فلم يقولوا إنه في السماء ولم ينفو ولم يحقق الاستواء ولم يؤول ولم يتكلم في ذلك بشيء ولكن فوضوا وسلموا، انتهى الهامش. وعلم الله عز وجل ما سيكون من البدع فبالغ في إثبات الأدلة وملأ بها القرآن، ولما كان القرآن هو منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأخبر أنه كلامه بقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأخبر أنه مسموع بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وأخبر أنه محفوظ فقال تعالى: في لوح محفوظ، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأخبر أنه مكتوب ومتلو فقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إلى ما يطول شرحه من تعدد الآيات في هذه المعاني التي توجب إثبات القرآن. ثم نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون أتى به من قبل نفسه فقال تعالى: أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك، وتوعده لو فعل فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقال في حق الزاعم أنه كلام الخلق حين قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ولما عذب كل أمة بنوع عذاب تولاه بعض الملائكة كصيحة جبريل عليه السلام بثمود وإرسال الريح على عاد والخسف بقارون، وقلب جبريل دار لوط عليهم السلام وقلب جبريل دار لوط عليهما السلام وإرسال الطير الأبابيل على من قصد تخريب الكعبة، تولى هو بنفسه عقاب المكذبين بالقرآن فقال تعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، وهذا لأنه أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، لأن جميع الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إلا كتابنا، لأن كتبهم غيرت وبدلت، وقد علم كل ذي عقل أن القائل إن هذا إلا قول البشر إنما أشار إلى ما سمع، ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله وأنه كناية عن القرآن، وقوله تنزل به كناية أيضا عنه، وقوله هذا كتاب إشارة إلى حاضر، وهذا أمر مستقر لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم دس الشيطان دسائس البدع فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق. فثبت الإمام أحمد رحمه الله ثبوتا لم يثبته غيره على دفع هذا القول، لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، فقال: كيف أقول ما لم يقل؟ ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، فقال: كيف أقول ما لم يقل؟ ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري، فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت العقائد، فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم. الهامش: جمهور المسلمين من 700 سنة إلى اليوم على مذهب الأشعري في العقائد أو الماتريدي وهو قريب منه، يدينون بذلك ويؤلفون فيه كتبهم ويعلمونها في مدارسهم، ومما يضر الأشاعرة أن يسميهم بعض الناس الجهمية، ولا يضرهم إن وافقوا المعتزلة في شيء، فإنه ليس كل ما قاله المعتزلة أو قال الجهمية باطلا، بل إن فيه ما لا يخلو من حق. وممن أنصفهم من العلماء المتأخرين العالم السلفي الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، انظر رسالته الجهمية والمعتزلة. وليس معنى قولي هذا أن الأشاعرة فوق النقد، أو أنهم أهدى الناس، أو أن أتباع مذهبهم واجب، فإن الأشاعرة كغيرهم يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولا يجب وجوبا اتباع مذهبهم، والخير فيما كان عليه السلف قبل أن تكون هذه المذاهب الكلامية كلها، فمن استطاع ذلك فيها فبها ونعمت. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.